وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية ونتابع معكم حديثنا عن الأدعية المباركة وما تتضمنه من بلاغة فائقة، حيث تسهم العبارة البلاغية في تعميق المعنى وتقريب دلالته إلى الأذهان. ومن ذلك ما سبق أن حدثناك عنه مستمع الكريم، وهو أحد الأدعية المرتبط بزيارة الجامعة، حيث ورد فيه التوسل بالله تعالى بأن يجعل الذكر والموعظة شعارنا ودثارنا، حيث قال الدعاء: واجعل اللهم، إلى أن يقول: الذكر والموعظة شعاري ودثاري. والمطلوب الآن هو ملاحظة الذكر والموعظة من جانب والشعار والدثار من جانب آخر، حيث أن التشابه بين الذكر والموعظة والتشابه بين الشعار والدثار يظل بدرجة كبيرة، كما هو ظاهر لغتنا التي نتحدث بها أو نستخدمها بنحو مألوف. لكن لنتدبر جيدا هذا الموضوع ما دمنا نقرأ الدعاء المذكور عبر حرصنا على فهم دقائقه، بخاصة أن مورد الدعاء هو أن نتضرع إلى الله تعالى بحق المعصوم عليه السلام يستجيب لنا في إنجاز حاجاتنا المتنوعة أخرويا ودنيويا، ومنها ما يرتبط بفلسفة الموعظة والذكر. إذن لنتحدث عن هذه الجوانب. لعلك ستتساءل أولاً عن معنى الذكر والموعظة والفارق بينهما، وهذا ما نحاول إلقاء لنارة عليه، فنقول: الذكر هو مطلق ما نستحضره في أذهاننا من الأدعية أو المعاني المرتبطة بالله تعالى. وبكلمة أكثر وضوحا، إن الذكر أولا قد نقارنه بالأشكال الخاصة للأدعية، وقد نقارنه بالمستويات التي نحيا بها بشكل أو بآخر حضور الله. ولعل الأمر لا يزال ملفعا بالغموض من حيث معرفتنا بمصطلح الذكر، وهو ما يقتادنا إلى طرحه بنحو آخر، فنقول إن الذكر من زاوية ما قد يطلق ويراد به الدعاء القصير مقابل الدعاء المتسم بالطول أو الوسط، وقد يطلق ويراد به الدعاء المنطوق قبالة الذكر القلبي. فالذكر المنطوق كما وردت عبارته: اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما الذكر القلبي فهو معايشتك للصلاة المذكور دون أن تتلفظ بها. إذن هذان نمطان من الذكر، أحدهما ما تتضمنه كلمات قصار قبالة ما هو كبير أو متوسط من الأدعية، والآخر ما تتلفظ به من الكلام قبالة ما تعايشه أو تحياه في قلبك وذهنك. وهناك نمط ثالث من الفارق بين مستويات الذكر، وهو الذكر بمعنى الموعظة مقابل الأشكال التي حدثناك عنها. وهذا المستوى من معاني الذكر لا يشمل موضوعنا الذي نحدثك عنه، لأن الدعاء الذي يتلى في زيارة الجامعة يتوسل بالله تعالى بأن يجعل الذكر والموعظة شعارنا ودثارنا، وهذا يعني أن الذكر ليس بمعنى الموعظة، ولا بد أن يختلف أحدهما عن الآخر، حيث كررنا دائما بأن كلام المعصوم أو مطلق التعبير الشرعي يظل متسما بالأعجاز الفني، ولا يمكن بأن نلحظ ترادفا في النص الشرعي، لأنه خلاف البلاغة وخلاف الحكمة، فلا يعقل أن يحذرنا المعصوم عليه السلام أو يحثنا على موضوع متكرر المعنى، بل يكرر كلاما واحدا من أجل التأكيد لأهميته، ولكنه لا يكرر معنى واحد. فمثلا لا يقول لك احذر الأسد والليث لأنهما بمعنى واحد، ولكنه يكرر أحدهما وهو الليث أو الأسد بهدف التأكيد. المهم هدفنا الآن هو ملاحظة الدقة البلاغية في هذا الدعاء من حيث الفارق بين الذكر والموعظة، فنقول: بالنسبة إلى الموعظة فإنها تحمل دلالة واحدة بعكس كلمة الذكر كما أوضحنا، ولذلك يمكنك أن تستخلص من عبارة الموعظة معنى واضحا، هو أن تعتبر بما تسمعه أو تراه من الكلمات أو العينات أو الظواهر بعامة، كما لو ذكرنا أحدهم بالموت وباليوم الآخر وبالمحاسبة وبغضب الله تعالى وبرضاه إلى آخره، فيكون هذا التذكير من خلال الكلمات أو من خلال مشاهدتنا جنازة الميت باعثا لنا على أن نعتبر بهذا الحدث، وذلك بأن نعدل سلوكنا فنصمم على ممارسة الطاعة، ونتذكر بأن الله تعالى إنما خلقنا فلكي نمارس وظيفتنا العبادية في الحياة تبعا لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن ثم يكون التذكر المشار إليه باعثا على تعديل سلوكنا. وهذا هو المعنى بعبارة الموعظة. وأما الذكر فمن الممكن أن يكون بمعنى الموعظة أيضا، وهو غير مقصود في هذا الدعاء، بل يكون موشحا بجملة معان سبقا أوضحناها في مقدمة لقائنا الحالي، ولكن المهم هو ملاحظة هذه المعاني من جانب، ثم ملاحظة الموعظة من جانب آخر، ومن ثم ملاحظة ما ذكره الدعاء، وهو أن نجعل كل من الموعظة ومن الذكر شعارنا ودثارنا، وهذا ما نحدثك عنه في لقاء لاحق إن شاء الله. أما الآن فحسبنا أن نذكر أنفسنا بأهمية الذكر وبأهمية الموعظة، حتى يحملنا ذلك على تعديل سلوكنا العبادي والتصاعد به إلى النحو المطلوب. وحتى نلتقي ثانية نستودعكم بحفظ الله ورعايته وفي أمان الله.